الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ثبت جناني وأجل الحق على لساني، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم، وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بلغني أن شيخ شيخنا مولاي العربي رضي الله عنه كان إذا رأى أصحابه في شغل وخاف عليهم أن يسرقهم العز نادى عليهم بأعلى صوته أنت تنبيهتهم وإيقاظا من شهود الحس. وقد ذكر الشعراني في العهود عن بعض أشياخه أنه كان لا يغيب عن الله ولو في حالة اجتماع، وهذا شأن أهل الاعتناء من العارفين، وهذا هو جمع الجمع، والله تعالى أعلم.
زي ما شفت في الحكمة اللي نحن بصدد شرحها، الشيخ ينصحنا ألا نترقب فراغ الأغيار، لأن ذلك يقطعنا عن وجود المراقبة للحق تبارك وتعالى فيما هو مقيمنا فيه. معنى هذا الكلام أن العارفين ما بيمنعوك من العمل اللي انت فيه، ولكن بيمنعوك من الغفلة عن الحق تبارك وتعالى في العمل اللي انت فيه. أي حال تكون فيها إذا كان الشرع يقرك عليها فهي مباحة وحلال، ولكن شرط انتفاعك بها أن تكون فيها مع الله، أن لا تغفل عن الله تبارك وتعالى. الشيخ ابن عجيبة بيقول بلغ ان شيخ شيوخنا مولانا العربي رضي الله عنه الدرقاوي كان اذا رأى اصحاب في شغل من اشغال الدنيا، في اكل، في شرب، في قراءة، في زراعة، في اي عمل من الاعمال الدنيوية، وخاف عليهم ان يسرقهم الحس، اي الانشغال بما ظهر يشغلهم عما بطن، لما يتعلق يعني مما ظهر من الخلق ان يشغلهم عما بطن من الحق تبارك وتعالى. في الحالة دي بيقول لهم بنادي لأعلى صوته عليهم انت انت، اشارة الى الحضور مع الله تبارك وتعالى، لأن العرب عندهم في حالة الخطاب صورتين: صورة تدل على غيبة المخاطب عن المكان وعدم وجوده، وهي هو هو، وصورة تدل على وجوده وحضوره في المكان، وهو يعني هو أنت أنت. المصلي حين يبدأ الصلاة يبدأ بالغيبة، ولكنه يتدرج في سلم الغيبة إلى أن يصل إلى مستوى الحضور. فبداية أمر بيقول الحمد لله رب العالمين، ما بيقول الحمد لك، بيقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. هذه كلها مراتب في الغيبة. ثم بعد ذلك يملأ قلبه حضور، يمتلئ قلبه بالحضور، ويمتلئ قلبه مثلا بالمواجهة مع الله تبارك وتعالى، فوقتها ينقلب الامر وينقلب الخطاب من غيبة الى حضور. فبيقول اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الى اخر السورة. شوف، بدأ بالغيبة، بدأ بيقين صغير، بدأ بمعرفة ضعيفة ثم بعد ذلك ترقى إلى أن وصل إلى أعلى درجات المعرفة وأعلى قمم المواجهة مع الحق تبارك وتعالى، فانتقل من الغيبة إلى الخطاب فقال إياك نعبد وإياك نستعين. معروف الكلام هذا. فالشيخ عندما يقول أنت أنت هذه طبعا وسط وسط المعرفة، لأن أدنى المعرفة هي لا إله إلا الله لا إله إلا هو مثلا، ثم وصفها لا إله إلا أنت، ثم من نهايتها لما خاطب موسى فقال إنني أنا الله لا إله إلا أنا مثلا. فهذه الثلاث حالات، يعني حالة دنيا وحالة وسطى وحالة أعلى. الحالة الأعلى طبعا لا تصدر إلا من الحق تبارك وتعالى بعد فناء الأغيار كلها، ولكن في حالة أن الجماعة دول مشغولين بشغل من الأشغال فمعناه أنهم موجودين والأشياء برضو موجودة، أي أنهم في عالم البقاء والصحو والكمال. ففي هذه الحالة ما في شيء أليق وأنسب لهم من أن يردوا إلى الحضور مع الحق تبارك وتعالى والدخول في حضرة الحق تبارك وتعالى بأدب، يعني المشي مع الله. ده هو اللي حمل الشيخ يقول لهم أنت أنت، تنبيه على إيقاظ، يعني تنبيها لهم وإيقاظ لهم عن شهود الغير والغيرية أو شهود الحس وما يشتمل عليه الحس من الأغيار. الإمام الشعراني يذكر عن بعض مشايخه أن عادة الإنسان دائما عندما يكون مثلا في شهوة من شهوات نفسه في الأكل أو في الشرب أو في حال قربة من النساء بيكون يعني غافل عن ربه وفاني في شهواته. هذا هو السبب اللي أمروا بأن يعني يغتسل كله، بما أن هذه الشهوة أو هذا الانحجاب يشمل الجسم كله فوجب عليه أن يستحم أو يغتسل أو يغسل كل أعضاء جسده في غسل الجنابة. فهذا الشيخ الشيخ الشعراني ليحكي عن بعض مشايخه أنهم حتى في هذه الحالة اللي عادة بني آدم بيضعفوا فيها وبينحدوا فيها لله تبارك وتعالى، هو ما بينحجب عن الله تبارك وتعالى إطلاقا حتى في هذه الحالة بيكون مع ربه، وإنما يؤدي هذا الفعل لأنه مكلف به ولأن الضرورة حكمت به عليه، وإلا فإن راحته ولذته كلها في حضوره مع الله تبارك وتعالى. وهذه حالة إذا أنت ما شهدتها في نفسك ما تنكرها على من خصصه الله بها، على من أعطاها الله له من العارفين، إذا أنت ما لقيتها سلمها لأصحابها. معروف الكلام هذا. ولا شك أن المؤمن حين يقرب من أهله يعتقد أن الله أباح له ذلك وأحله له وأن الله تفضل به عليه، فهو لا يكون يعني حاله لا تكون أجل من أن يشهد نعمة الله عليه في هذا فيحمد الله ويشكره على هذا. وإذا ترقى به الأمر إلى مستوى أعلى فذلك هو المطلوب. هناك في هذه المسألة بعض الناس يعني يعبر بأشياء أنا لا أحب أن أجيبها في درسنا لأن أشياء لا تليق بالمؤمن ولا تليق بالعاقل، فبينسب إلى ابن عربي وبينسب إلى غيره من بعض العارفين أن يعني أنهم نسبوا ابتزازهم لأهل بيوتهم ابتزاز بالله هذا حرام، وأنه لا يخرج إلا من قلب محجوب مظلم عن الحق تبارك وتعالى، لا يعرف الأدب ولا يعرف القيم ولا يعرف أنه مع الله تبارك وتعالى دائما. وهذا كلام لا يصدر من أحسان ابن عربي لعلم ابن عربي بوجود الحق وعظمة الحق وجلال الحق، وأن الحق تبارك وتعالى حالة الحاضر معه لا تكون إطلاقا أحسن من حالة موسى عليه السلام حين قال له انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما شنو تجلى ربه فخرج موسى صعيقا. فهل موسى في ذلك الوقت شهد غير الله تبارك وتعالى إطلاقا؟ فإذا كانت المسألة كده فالله أكبر وأجل من أن تكون معه وتنصر معه غيره. معروف الكلام هذا. لذلك قلنا لكم الكلام الذي ذكره الامام الشعراني لا يسلم لاصحابه لانه قد تكون حاله من الحالات العرفانيه لا يصل اليها الا بعض الاولياء. معروف الكلام هذا. والا فالكامل عندما يكون مع الله تبارك وتعالى مستحيل ان يشهد مع الله غيره، ومستحيل ان يفكر في اي شيء غير الله تبارك وتعالى، فضلا عن ان يلتز بشيء غير الله ثم ينسب ذلك الغيب الى الله، فيقع في هذه العقيده الاتحاديه الحلوليه التي لا تقرها الشريعه ولا تعترف بها علوم الاولياء والعارفين. معروف الكلام هذا. ولكنكم عندما تقرأوا كتبهم، أي كتب الناس المعارضين للأولياء، ستجدون مثل هذا الكلام في كتبهم. بسم الله.
تنبيه ليس هذا تكرارا مع ما تقدم في قوله جهالتك الأعمال على وجود الفراق إلى، لأن ذلك في عمل الجوارح وهذا في عمل القلوب. يدلك على ذلك تعبيره هنا بالمراقبة وتعبيره ثم بالأعمال.
أكيد وتعبيره ثم.
وتعبيره ثم بالأعمال. والإفادة خير من الإعادة وبالله التوفيق.
فعلا في مغايرة تامة بين الكلام ده والكلام اللي تقدم، لأن هناك بتكلم عن الأعمال التي وظفتها عليك الشريعة، أو الأعمال التي ترتبت على ذمتك بحسب الطريقة. هذه الأعمال التي ترتبت على ذمتك وتحدد لها وقت لا تؤخرها إلى وقت آخر، فلا تترك عمل اليوم إلى غد. هذه مسألة أخرى. معروف الكلام هذا. أما هنا فبيقول لك أنت في وسط أعمالك لا تغفل عن الحضور مع الله تبارك وتعالى، فلا تقل أنا لا أحضر مع الله إلا إذا فرغت من الأشغال. أقول في شيء مفهوم الكلام هذا. فهو هناك يتكلم ليش أن أعمال اليوم ما تخليها لبكرة، أعمال الصباح ما تخليها للمساء، أعمال حتى ما تخليها لبعدين. ثواب السن هنا كان بقول لي أي شغل أنت فيه سواء كان عمل دنيا أو عمل آخرة، عبادة أو عادة، كن مع الله فيه. هذا مراد. ألا تقول مثلا أنا دلوقتي مشغول، فما دام قلبي دلوقتي مشغول في الاغيار فيجب عليها ان اؤخر هذا الامر حتى افرغ من الاغيار بعد كده اتفرغ للمراقبه. لا، بقول لك لا، لانك اذا عملت كده سر مراقبه الحق تبارك وتعالى ليش الاعمال بفوتك، فعشان يعني سر مراقبه الحق فيما اقامك فيه بفوتك. فعشان ده انت يجب عليك كما انك في كل نفس بتستقبل تدري بان هذا النفس مبعوث اليك من الله تبارك وتعالى، كذلك في اي عمل يقيمك الله فيه يجب عليك ان تستحضر الادب اللائق بك مع الله تبارك وتعالى، وهو الحضور معه. مفهوم الكلام هذا؟ ايوه.
واذا حصلت لك المراقبه او المشاهده في هذه الاغيار فلا تستغرب ما تراه من الاكثار.
اذا حصلت لك مراقبه الحق تبارك وتعالى، وهي أدنى مقامات مطالعة الحق، مطالعة أنوار الحق، أو المشاهدة وهي أعلى رتبة مطالعة أنوار الحق، حضرة المحض والسحق في حال الأغيار. إذا كنت يعني إذا حصل لك المراقبة والمشاهدة في حال الأغيار فلا تستغرب ما تراه يجري عليك من الأقدار التي تكدر القلب، لأن لا يحصل لك الإنكار، إنكار الحق أو إنكار تجلياته. وإلى هذا أشار بقولك
لا تستغرب وقوع الأقدار ما دمت في هذه الدار، فإنها ما أبرزت إلا ما هو مستحق ومستحق وصفها.
ما أيوه قولي مستحق وصفها برضه دول.
مستحق وصفها وواجب نعتها.
لكن بالإضافة بيقول أفضل إلا ما هو مستحق وصفها وواجب نعتها.
إلا ما هو مستحق وصفها وواجب نعتها.
بيقول لك إيه؟ لا تستغرب وقوع الأقدار ما دمت انت في الدنيا ده. اذا ربنا تفضل عليك وجوز معرفة ما تستغرب وقوع الأقدار. الأقدار جمع مكدر، شيء يكدر القلب ويظلمه، كل شيء يكلف القلب وكل شيء يظلم الفكر ويشوش الإنسان. اذا وقع عليك في الدنيا ما تستغرب ما دمت في هذه الدار، مدة انت باقي في الدنيا دي فتشوف كثير من المكدرات وتشوف كثير من المغيرات.
فإنها ما أبرزت إلا ما هو مستحق وصفها مستحق وصفها وواجب عليها. فالدنيا ما أظهرت إلا الشيء اللي مستحقين من الأوصاف والشيء اللي مستوجبين من النعوت. طبعا الوصف هو الوصف الملازم والنعت كما يعني العرب اللازم يسموه وصف، والعرب المفارق بيسموه ايه بيسموه نعت. ولكن في الحقيقة لا فرق بين الوصف والنعت، الوصف والنعت واحد لا فرق بينهما. زي ما في النحو تقول وصف وتقول نعت، معروف الكلام هذا. لكن هما غالبا بعض العلماء بيقول لك مثلا الوصف هو الوصف الملازم مثل البياض الابيض مثلا، والوصف المفارق كمان يسموه نعت مثل الحركة بالنسبة للمتحرك او السكون بالنسبة للساكن بالقوة بالفعل ما بالقوة، معروف الكلام هذا. فهذا يعني زي ما تقول مثلا الشيء الابيض ده البياض ده وصف، لو كان البياض ده لازم من لوازم بني ادم لوجدته في كل انسان، ولكنه عرض ملازم وقد مفارق احيانا تجد في هذا فهو موجود في الانسان الابيض، وما لكنه ما موجود في الانسان الاحمر ولا كان اصفر ولا كمان الاسود ولا الاشقر الى اخر ذلك. اظن نقوم الكلام هذا. كذلك بالنسبه مثلا للمرض والصحه في الحركة في السكون في الغنى في الفقر، هذه كمان نعوت تابعة للإنسان أحيانا يتصف بها وأحيانا لا يتصف بها. فإذا رأيت لون الإنسان وحالة الاجتماعية أو حالة الصحية أو حالة الكيفية، فإذا نظرت إلى ذلك لابد أن بأغلب تلحظ فرق بين وصفة اللي هو لونه ووصفة اللي هو الحال اللي هو فوقها. بدلاً بيناتهم في فرق، كله أعراض ولكن هذا عرض ملازم وهذا عرض غير ملازم أي عرض مفارق. عرفنا الكلام هذا؟ اللون والضحك مثلا، اللون والبكاء مثلا، اللون والصحة مثلا، اللون والمرض مثلا. فإذا استعبرت قضايا المنطق فمسألة واضحة، يعني الإنسان اللي هو درس منطق ما فيها صعوبة عليه. فهنا الشيخ جاب الوصف وجاب النعت، ولكن في الحقيقة هو ضرب شكل واحد معناه أن الدنيا ما تصرف الليل إلا الشيء بتلف القلب أنها أساسا عامرة بهذا، وهي ما تجيب إلا عندها، وما في عندها بالنسبة للمؤمن إلا الشيء بيجيء إلا الشيء بيأذيه، معروف الكلام هذا. وكل إناء بالذي فيه ينبخ.
الاستغراب تقليل الشيء غريبا حتى يتعجب منه.
الاستغراب هو اعتبار غربة الشيء وبيسك في البكان، إذا لأن الحدث إذا كان حدث وما الناس ما معتادين عليه يبقى عجيب، أحيانا يوجب الحيرة وأحيانا يوجب الضحك وهكذا إلى آخره. حتى المعجزة حتى الكرامة حتى دي كلها داخلات في الأشياء المستغربة. المعجزة بقت معجزة لأن الناس عادة عاجزين عن وقوعها أو عن إحداثها، والكرامة بقت كرامة لأن عادة الناس عاجزين عن إظهارها. فإذا ظهرت المعجزة بعد التحدي وظهرت مثلا الكرامة بعد الاستقامة كانت حدث غريب، كانت حدث مستغرب، حدث ضيق في مجتمع الناس استغربوها. لسه الكلام هذا. فبيقول لك الاستغراب هو تصوير الشيء غريب حتى يتعجب منه، والأقدار كل ما يكدر على النفس صفاءها ويؤلمها، كل شيء بيظلمها وبيؤذيها، هذا بيسموه يعني مكدر أو كدر. ومستحق وصفها ما تستحق أن توصف به وهو الأقدار والأذى، وواجب نعتها ما يجب أن تنعت به برضو سد واحد. قال بعضهم الوصف يكون بالأمور اللازمة والنعت يكون بالعوارض الطارئة. فالأمور اللازمة كالبياض والسواد وطول القصر، والعوارض كالمرض والصحة والفرح والحزن وغير ذلك، معروف الكلام هذا. والمراد هنا في الأوصاف ما يتكرر وقوعه كالموت والأمراض وما يقع كثيرا، ما يتكرر وقوعه كالموت والأمراض وما يقع كثيرا، وبالنعوت ما يقل وقوعه في العادة كالفتن والهرج والحرج والزلازل، لأنهم يقولون الأوصاف لوازم والنعوت عوارض وقيل شيء واحد وهو الأصح. العوارض والوصف والنعت شيء واحد في الحقيقة، ولكن هما في حالة التوسع والتعبير تبدأ تعبر زوجة لأن كلها الأوصاف، مثلا الضحك والبكاء والحزن والفرح والى اخره، الغنى والفقر والصحة والمرض والموت والحياة الحاجات كلها صفات تلزم الإنسان من حيث أنه إنسان. معروف الكلام هذا، فهي له وصف وهي له نعم. كذلك اللي ذكر من البياض والسواد والطول والقصر برضو نفس الحكاية، أوصاف ملازمة للإنسان وهي أيضا من الصفات ومن النعوم. فكل نعت وصف وكل وصف نعت، فالكل واحد لا فرق بين هذا وهذا. ولكن لو حبيت تفرق بيناتهم فأنت حر، لأن الناس في اصطلاحاتهم أمرهم مثلث، لذلك يقولوا لا مشاحة في الاصطلاح. معروف الكلام هذا؟
قلت من آداب العارف أن لا يستغرب شيئا من تجليات الحق ولا يتعجب من شيء منها كائنة ما كانت جلالية أو جمالية.
طيب، لأن قلنا الاستغراب دائما هو في الشيء، والتعجب هو دائما في الشيء الغريب والشيء الإنسان بشيء فيه عجيب، ما كده ولا لا؟ عندما ننظر إلى قدرة الله في إظهار المعجزات، وعندما ننظر إلى قدرة الله في إظهار الكرامات، هل في هناك شيء عجيب؟ ها؟ فتلقى أن الكرامة والمعجزة ظهورها ما في عجب. الله قادر على ما يشاء، لأن حتى أنت معجزة. أنت برضو معجزة، الإنسان نفسه معجزة قبل ما يظهر وقبل ما يعرفوه معجزة. أول ولادة حصلت في الكون برضو معجزة. وهكذا كل حدث يدخل الكون لأول مرة فهو معجزة. لذلك أن المعجزة العلماء فسروها بخرق العادة، أي عادة انخرقت. شنو العادة اللي انخرقت؟ النار من عادتها إحراق الأشياء. ألقي فيها إبراهيم فلم تخلقه، هذا معناه أن عادة النار انخرقت وهي الإحراق، فتخلق الإحراق. كذلك حالة الذبح بالنسبة لإبراهيم عندما أجرى السكينة على في ابنه، ما أثرت السكينة وبعد ذلك جاءوا بذبح عظيم أو بالفداء. هذا أي ذبح عادة السكينة، لكن هذه العادة تخلقت. وهكذا جميع الكرامات التي تحصل من إشباع جيش كبير بطعام قليل، ولا المشي على الماء، ولا حاجة من دي، فدي كلها معناه أن العادة تخلفت في نظرنا. بس لكن لما نثيب هذه العادة بقدرة الله وندرك أن العالم ده كله كتاب، بس كتاب ألفت تزيد فيه ما شئت تنقص فيه من ما شئت زي ما بالنسبة لله تبارك وتعالى، ما في شيء غريب ولا في شيء غريب. إذا ما في شيء معجز، لأن حتى المعجزة لما تقرينها بالقدرة تبقى معجزة. كذلك الكرامة لما تقيسها مثلا بإرادة الله، أن الله أظهرها بإرادة مشيئته، ما تبقى معناها خارق للعادة، وتبقي هذا المعنى. ما عرفت الكلام هذا؟ فعشان كذا يقول لي العارف ما بيستغرب، لأنه بيشهد الأمور صادرة من قدرة الله من قدرة القدير. الغني عندما ينفق حاجة مما يقدر عليه لا يستغربه الناس، ولكن الفقير ما عنده لما يستغرب، لما ينفق مثل الغني الناس يستغربوه كده ولا لا؟ أيوة. فالله تبارك وتعالى قادر على فعل كل شيء، إذا عمل أي حاجة ما بتستغربها إذا كنت أنت عارف. حتى شيء مخالف لعادات الناس ولتقاليد الناس إذا حضر وحصل في ملك الله أنت ما بتستغرب بعد دخوله في ملك الله لو تتكلم فيه. عشان الشيخ بيقول لك شنو العارفون ايه؟
العارف
من اداب العارف، يعني من ادابه، من اداب العارف، من الاداب التي تلزم العارف، ان لا يستغرب شيئا من تجليات الحق ولا يتعجب من شيء من تجليات الحق، فكائنة ما كانت جلالية تلك التجليات او جمالية لا أبت او نافرت، فان نزلت به نوازل قهرية أو وقعت في هذه الدار أقدار وأغيار جلالية، فلا يستغربك ذلك، لأن تجليات هذه الدار كلها جلالية، لأنها دار أهوال ومنزل فرقة وانتقال. لشأن لا لا تستغرب إذا أصابك فيها ما يزلزل أو ما يقلقل رعدا. معروف الكلام هذا؟
وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في بعض خطبه: أيها الناس، إن هذه الدار دار سواد أي هلاك، لا دار استواء، ومنزل ترائي أي حزن لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخائها ولم يحزن لكفائها، ألا وإن الله خلق الدنيا دار بلوى والآخرة دار عقبى، فجعل بلوى الدنيا لثواب الآخرة